أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إنا نستعين وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. خاصة قد تبين من الأبحاث السابقة أن الوجوب والإمكان والامتناع كيفيات ثلاث لنسب القضايا، وأن الوجوب والإمكان أمران وجوديان لمطابقة القضايا الموجهة بهما للخارج مطابقة تامة لما لها من الجهة. سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه بعد أن بين هذه المواد الثلاث وأقسام هذه المواد الثلاث والمسائل المتعلقة بها، الآن يريد أن يذكر خاتمة هذه الخاتمة لتحقيق أن هذه المواد هل هي موجودة في الخارج أو ليست لها وجود في الخارج، وإذا كانت موجودة في الخارج هل لهما أو لها ما بإذاء في الواقع الخارجي أو ليس لها ما بإذاء في الواقع الخارجي. وبعبارة أخرى، إذا ثبت وجود هذه المواد في الواقع الخارجي فهل هما من قبيل الجوهر والعرام أو من قبيل وجود الإمكان والوجوب أو وجود الوحدة والكثرة في الواقع الخارجي. في مقدمة سيد العلامة يميز بين الوجود والإمكان وبين الامتناع، يقول أما البحث في الامتناع فواضح أنه لا تحقق له في الواقع الخارجي، لأن الامتناع عدم والعدم في اعتبار الوجود الخارجي لا أنه له وجود خارجي، إنما الكلام كل الكلام في الوجود والإمكان. هنا يقول بأن الوجوب والإمكان تارة يقعان صفة للنسبة. الإخوة تذكرون في أول دخولنا في هذه المرحلة في بحث المواد قلنا بأنه إذا نسب محمول إلى موضوع توجد عندنا نسبة حكمية وهي غير الحكم، يعني في كل قضية بناء على مبنى السيد العلامة خلافا لغيره القضية مرتبة من أجزاء أربعة: الجزء الأول هو الموضوع، الجزء الثاني هو المحمول، الجزء الثالث النسبة الحكمية. النسبة الحكمية هي ماذا؟ هي قياس المحمول إلى الموضوع ليرى أنه هل يمكن أن يثبت هذا المحمول لهذا الموضوع أو لا يمكن أن يثبت له. مثلا الإنسان حجر، لا بد أن تقيس أنت بين الحجرية والإمكانية لترى هل يعقل أن يثبت الحجرية للإنسان أو لا. هذه تسمى نسبة حكمية، يعني قياس المحمول إلى الموضوع ليرى أن المحمول هل يمكن أن يثبت للموضوع أو لا يمكن أن يثبت له. ثم إذا أمكن أن يثبت المحمول للموضوع عند ذلك تحكم النفس بأن هذا المحمول ثابت لهذا الموضوع، فتحصل عندنا قضية الحكم. فالنسبة الحكمية شيء وراء الحكم، والحكم شيء وراء النسبة الحكمية. وسيأتي إن شاء الله تفصيل الكلام في محله عندما نبين أجزاء القضايا. فإن الحكم فعل من أفعال النفس بخلاف النسبة الحكمية فإنها موجودة في الخارج وفي الذهن. هذه النسبة التي تربط المحمول بالموضوع، هذه النسبة موجودة بوجود المحمول والموضوع. فإن كان المحمول والموضوع ذهني فالنسبة ماذا؟ ذهنية. وإن كان الموضوع والمحمول خارجي فالنسبة الحكمية ماذا؟ خارجية. الوجود والإمكان صفتان للنسبة الحكمية، يعني كيفية النسبة هي. فإن النسبة تارة بالضرورة ويستحيل العدم يسميها وجود، وأخرى ليست بالضرورة يمكن أن توجد ويمكن أن لا توجد هذه النسبة وتسمى الإمكان. وثالث أن النسبة بدون الإمكان يعني يستحيل أن توجد. إذن الوجوب الإمكان الإمتناع هي كيفية النسبة الحكمية. فإذا كانت هذه النسبة ضرورية تسمى الوجود، وإن كانت إمكان أو متساوية النسبة تسمى الإمكان، وإن كان يمتنع عليها الوجود تسمى الممتنع بالذات. هذه هي المادة كما قلنا. فالمادة هي ماذا؟ هي كيفية النسبة الحكمية. وقلنا فيما سبق أيضا بأن المادة إذا لفظت في الذهن، إذا لفظت في اللفظ أو إذا عقلت في الذهن تكون جهة. فالفرق بين الجهة والمادة هي أن المادة هي الجهة ولكنها منصوبة بلفظ أو معقوفا في العقل. أنت إذا قلت الله موجود بالضرورة والوجود، هذه بالضرورة تسمى ماذا؟ بعد يسمى مادة، يسمى جهة القدرية. الذي تدركها في المنطقة الموجهة الموجهات، يعني الكيفيات التي تكون في النسبة ملفوظة بلفظ أو معقولة في العقل. بخلاف المادة هي لا ملفوظة ولا معقولة، مراد النسبة الموجودة في نفس الأمر الواقع. وبعبارة أدق، المادة هي الجهة ولكن في نفس الأمر، والجهة هي المادة ولكنه في مقام الإثبات. تلك في مقام الثبوت وهذه في مقام الإثبات. ومن هنا نجد أن الجهة قد تكون مطابقة للمادة وقد تختلف، لأن مقام الإثبات قد يطابق مقام الثبوت وقد يختلف معه. فالجهة قد تكون مطابقة للواقع وقد تكون مخالفة للواقع. المعنى الأفضل للوجود والإمكان هو ما يقع صفة من نسبة الحكمية، ما يبين كيفية النسبة الحكمية. طرح هذا المقدار نأتي إلى البحث المتفرد. الإخوة يقولون السيد العلامة قال أن المعنى الحرفي القائم بين الموضوع والمحمول موجود في الخارج أو غير موجود في الخارج. تقدم أن السيد العلامة أنه موجود في الخارج. أنت عندما تقول زيد قائم، هنا زيد في الخارج، القيام في الخارج، وبعد ماذا في الخارج؟ النسبة الحكمية في الخارج. وإلا إذا لم تكن النسبة الحكمية في الخارج لما كان قولنا زيد قائم مطابق للواقع الخارج. هذا برهان بعد تقدم فيما سبق في أول المعنى الحرفي عندما أثبتنا وجوده في الواقع الخارجي. هناك بينا أنه كما في قولنا زيد قائم، زيد موجود في الخارج، قيام موجود في الخارج، بعد ماذا موجود في الخارج؟ النسبة الموجودة المتحققة بين زيد والقيام أيضا موجودة في الخارج. لماذا متحققة في الخارج؟ بسبب إذا كان فقط الموضوع والمحمول، إذا قولنا زيد حجري غير صحيح، لأنه زيد في الخارج ومن حجري وصحيح. إذا لم نشترط تحقق النسبة في الخارج، فقط نقول لابد أن المحمول والموضوع في الخارج، فزيد حجري أيضا موضوع ومحمول كلاهما في الخارج. متى تكون هذه القضية صادقة؟ إذا كان المحمول الموضوع النسبة الحكمية جميعا في الواقع الخارج. أثبتنا في المقدمة الأولى أن الوجود والإمكان صفة ماذا؟ صفة النسبة، كيفية النسبة. إذا لا بد أن تكون موجودة في الواقع الخارجي. بهذا ثبت لنا أن الوجود والإمكان لأنهما كيفيات بالنسبة الحكمية، وحيث أن النسبة الحكمية في الخارج إذا كيفياتها أيضا في الخارج. يأتي هذا السؤال الثاني، أننا عندما نقول أن الوجود والإمكان موجودان في الخارج، هل هما موجودان بوجودين منحازين أم موجودان بوجود منشأ انتزاعهما؟ وبعبارة أخرى أنهما من المفاهيم الفلسفية أو من المفاهيم الماهوية. قلنا فيما سبق أن المفهوم الماهوي هو الذي له ما بإزاء في الخارج، فإما ما بإزائه في الخارج هو الجوهر، وإما ما بإزائه في الخارج هو ماذا؟ هو العرب. ولكن المفهوم الفلسفي ماذا؟ ليس له ما بإزاء في الخارج، نعم له منشأ انتزاع في الخارج. الخلقية ليس لها ما بإزاء في الخارج، نعم لها منشأ في ضعف الخارج من الساق، فإن الساق منشأ انتزاع مكمل، ولذلك لا نجد في الواقع الخارجي سقف وقد انضم إليه شيء آخر هو الفوقية، من قبيل الجدار وقد انضم إليه اللون وهو البياض. عندما اتصاف السقف بأنه فوق ليس من قبيل اتصاف الجدار بأنه أبيض، لأنه في اتصاف الجدار بأنه أبيض ينضم شيء إلى الجدار محمول بالضميمة، ولكنه ما ليس من قبيل محمول بالضميمة، بل هو محمول من سميمه، يعني خارج المحمول، يعني ينتزع من ذات الشيء ويحمل على نفس الشيء من قبيل الإنسان، من قبيل الوحدة. عندما تقول هذا واحد، هذا شيء ووحدته شيء آخر، نرى الشيئية والوحدة موجودان بوجود واحد. عندما تقول هذا كثير، هذا وهذا كثير، هل أن الكثرة شيء وراء هذا وهذا؟ لا، ليس من قبيل اللون عندما يعرض الجنس. وهذا معنى قوله سيد العلامة: إن المجاز والإنسان من المعاني الفلسفية، الموجودة في الخارج ولكن بوجود منشأ انتزاعها، ما بوجود المنشأ المنشأ انتزاعها. وهذا هو الفرق بين المفهوم الفلسفي والمفهوم المعروف. فإن قولك الإنسان أبيض أو الجدار أبيض طويل عريض، هذه أمور منظمة إلى ذات الشيء، ليست من قبيل الإنسان والوجود والوحدة والفكرة، إنه من بعد تسمى الكلام فيما يرتبط بالفرق بين المفهوم المهم والمفهوم الفلسفي. ولهذا قد تبين من الأبحاث السابقة أن الوجود والإمكان والامتناع هو ماذا؟ كيفيات ثلاث لنسب القضايا، يعني النسبة الحكمية الموجودة في القضية. أما فيما يرتبط بالامتناع فهو أمر عدمي ولا يدخل في الفلسفة إلا استطرادا، لأن موضوع الفلسفة هو الوجود بما هو وجود، ولا نبحث عن العدم وأحكام العدم والامتناع وأحكام الامتناع إلا استطرادا تبعا تفصلا. وأن الوجود والإمكان أمران وجوديان، لأنه الوجود يعني الضرورة وامتناع العدم. ماذا الإمكان؟ ماذا الإمكان تساوي النسبة. الإخوة يتذكرون نحن قلنا أن حقيقة الإمكان هي ماذا؟ سلب الضرورتين. يعني كيف تقول سلب الضرورتين أمر وجودي؟ قلنا مراد منه لازم سلب الضرورتين وهو تساوي النسبة إلى الوجود والعدم. هذا ما تقدم فيما سبق، أن الإمكان سلب ضرورة الوجود سلب ضرورة العدم، والجمع بين السلبين هل يكون ماذا؟ هل يكون وجودا؟ سلب ضرورة الوجود شيء، سلب ضرورة العدم شيء آخر. سلبين على شيء واحد، سلبين على شيء واحد يرجع إلى الثبوت، ولكن سلب للوجود سلب للعدم، يعني سلب لضرورة الوجود وسلب لضرورة العدم، إذن سلبان. إذن حقيقة الإمكان يرجع إلى السلب. لماذا تقولون أمر وجودي؟ السيد العلامة قال بأن لازم السلبين استواء النسبة إلى الوجود والعدم، والاستواء أمر وجودي لا أمر عدمي. فلماذا عبر هنا أن الوجود والإمكان أمران وجوديان؟ السيد العلامة في صفحة 49 حسب كتابه قال: وأصل الإمكان وإن كان هذين السلبين، قبل الفصل الثاني بفترين، وأصل الإمكان وإن كان هذين السلبين، يعني سلب ضرورة الوجود سلب ضرورة العدم، لكن العقل يضع لازم هذين السلبين. اللازم ما هو؟ هو استواء النسبة مكان السلبين. سيرجع سيعود الإنسان معنى ثبوتيا بعد أن كان أمرا عدميا. من هذا هنا عندما يقول أن الوجود والإمكان أمران وجوديان، مو مراد أن الإمكان بمعنى المنزوم، بل المراد من الإمكان بمعنى اللازم وهو تساوي النسبة إلى الوجود والعدم. طب لماذا امران وجوديان؟ من اين تقول انهما امران وجوديان؟ تقول لمطابقة القضايا الموجهة بهما اي بالوجود والامكان من خارج مطابقة تامة بما لها من الجهة. جهتها ماذا؟ هي المادة الملفوفة في اللاصب او المتعقلة في العاقل. وإذا كانت القضية لكي تكون صادقة نحتاج إلى ماذا؟ وجود الموضوع، وجود المحلول، وجود النسبة الحكمية، ووجود ماذا؟ وجود تنسيق هذه النسبة الذي هو صفة بهذه النسبة. إذن النتيجة ماذا؟ هذا برهان طبعا كان. فهما أي الوجود والإمكان موجودان. طب السؤال الثاني، هل هما موجودان بوجود منحاز؟ أم موجودان بوجود منشأ انتزاعهما؟ قال لكن بوجود موضوعهما يعني بوجود النسبة الحكمية تنتزعان من النسبة الحكمية. والنسبة الحكمية ما هي؟ النسبة الحكمية قائمة في الموضوع والمحلول معنى محرجي. إذن وجود الإنسان والوجود يكون ماذا؟ قائم بالموضوع والمحلول، لأن النسبة الحكمية قائمة بالموضوع والمحلول. لكن بوجود موضوعهما موضوع الوجود والإنسان لا بوجود منحاز مستقل كما في المفاهيم الماهوية جوهرية كانت أو عربية. فالنتيجة فهما يعني الوجود والإنسان كسائر المعاني الفلسفية كسائر ما يبحث في الفلسفة من الوحدة والكفاءة القيام الحديث العلم المعلوم هذه كلها مفاهيم فلسفية. وقد ميزنا سابقا بين المفهوم الفلسفي والمفهوم المعنوي. تسائر المعاني الفلسفية من الوحدة والكفاءة والقدم والحديث والقوة والفعل وغيرها هذه كلها أي المعاني الفلسفية أوصاف وجودية موجودة للموجود المطلق يعني نفس حقيقة الوجود التي هي مشتتة ولها مراتب. موجودة للموجود المطلق بمعنى كون الاتصاف بهذه المعاني في الخارج ولكن العروض في الذهن. ومن هنا قسم هذه المعاني والمفاهيم إلى ثلاثة أقسام. قالوا ما يكون العروض والاتصاف في الذهن في المعقولات الثانية المنطقية، فإن العروض في الذهن والاتصاف في الذهن. ما يكون العروض والاتصاف في الخارج في المفاهيم الماهوية، فإن العروض في الخارج والاتصاف أيضا في الخارج. القسم الثالث ما يكون الاتصاف في الخارج ولكن العروض أيضا في الذهن. وهذا هو القسم الثالث وهو المعاني الفلسفية. فإن الاتصاف الشيء في الخارج يتصف بأنه ممكن، ولكن الإنسان عندما يعرضه الإنسان ألا يعرضه الإنسان يعرضه في الذهن. العروض يقتضي ماذا؟ الإثنينية بين العارض والمعروض، وفي الواقع الخارجي ما توجد عندنا إثنينية. إذن العروض في الذهن والاتصاف في الخارج هذا في المعاني الفلسفية. بين قوسين السيد الشهيد رحمه الله تعالى عنده هنا إشكال مهم على الفلاسفة في هذا المورد. هنا يقول بأن علة العروض والاتصاف لماذا يجوز أن يعرض شيء بشيء آخر؟ علة العروض هو الاتصاف. إذا كان الاتصاف خارجي فالعروض لابد أن يكون ماذا؟ خارجي. إذا كانت العلة خارجية المعلوم سيكون خارجي. ولا يعقل أن تكون العلة خارجية ولكن المعلوم وين؟ في الذهن. فإذا صار المعلوم في الذهن فالاتصاف وين لابد أن يكون؟ في الذهن. لهذا لا نتعقل منكم أن يكون الاتصاف في عالم والعروض في عالم آخر. طبعا هذا الاتصاف بهذا المقدار فيه هذا الإشكال الذي ذكره السيد الشهيد. ولكن هذا الإشكال الذي أشكل به السيد الشهيد على مبنى الفلاسفة الشيخ المطهر على المطهر رحمه الله تعالى عليه في الجزء الثالث من مباحث شرح مبسوط المنظومات تعرض للإشكال وأجاب عليه بنفسه يتضح مراد الفلاسفة ولا يرد إشكال السيد
الشهيد رحمه الله تعالى عليه، لعله في نهايه الحكمه سيشير الى اشكال سيد الشهيد والجواب لعلام المطهر العلم اشكال. ومن هنا اسوء الشهيد بناء على هذا الاشكال اضطر ان يلتزم بمبنى اخر في حقيقه الله تعالى نفس الامر، يرى بان العروض خارجي والاتصال خارجي في المعاني الفلسفيه، فيرى ان الانسان له تحقق في الخارج ولكن تحققه في لوح الواقع الذي هو اعم مما يكون وجهه هذا البحث الذي يكرره الصيف مختم ان شاء الله موجود الى دراسه. قال بمعنى كون الاتصاف بها في الخارج والعروض في الذهن وهي المسمات بالمعقولات الثانية باصطلاح الفلسفة، في خلال المعقولات الثانية باصطلاح المنطق التي العروض والاتصاف كلاهما في الذهن، في قبال المعقولات الأولية التي يكون العروض والاتصاف كلاهما في الخارج. هذا قول. القول الآخر يقول هناك قول آخر ولكن لا يعبأ به، وهو القول الذي يرى أن الوجود والإنكار من قبيل الأبيض والأسود في الخارج، فإذا أن البياض والسواد لهما ما بإزاء في الواقع الخارج محمول بالضمينة، كذلك في الوجود والإنسان فإنهما محمولان بالضمينة. يعني أنت عندما تقول زيد ممكنون هذا من قبيل عندما تقول الجدار أبيض، كيف أن البياض شيء منضم إلى الجدار، كذلك الإنسان شيء منضم إلى ماذا؟ إلى زيد. بس هذا شيء ممكن لعله يمكن، لكن في الواجب ماذا تقول؟ هل الموضوع الله واجبون؟ الوجود شيء منضم إلى الوجود لا أنه هو عن الوجود، فالله عندما يتصف بواجب الوجود هذا من قبيل الجدار عندما يتصف بأنه أبيض عارض الوجود على الحق سبحانه وتعالى لا أنه عين الذات المقدسة. كل شيء العلامة بعد هذا القول مما لا يعبأ به، يعني لا نتكلف حتى في إجرابه، لأنه من الواضح أن الوجود والإمكان ليس من المفاهيم المعنوية اللذان لهما ما بإزاء في الواقع الخارجي. وذهب بعضهم من المتكلمين طبعا إلى كون الوجود والإمكان موجودين في الخارج ولكن بوجود منحاز. طبعا عندما نقول وجود منحاز مش شرط أن يكون جوهري، الوجود العربي أيضا وجود منحاز عن موضوعه، وجود منحاز مستقل ولا يعبأ بهذا القول. هذا في الوجود والإمكان. أما في الامتناع قال فهو أمر عدمي بلا ريب، ومن الواضح بعد لا معنى لتحقق وجوده في الواقع الخارجي. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه إلى هنا يقول نحن كلنا نتكلم أنا ما يشبه مباني أصالة المعنى، يعني عندما كنا نقول الإنسان ممكن الله واجب كنا نتصور أن هذا الإنسان الذي هو الموضوع واقعا هو الموضوع في الواقع الخارجي. الله بناء على أصالة الوجود، نحن عندما نقول الإنسان ممكن أو الإنسان موجود هذه القضية تكون يقولون ماذا؟ يتذكر الإخوة كلنا من قبيل عكس الحامل تكون والأجاب إنسان بناء على أصالة الوجود المتحقق في الخارج والإنسان للوجود متحقق في الخارج، فالوجود متحقق في الخارج والإنسان متحقق في الخارج. لهذا قلنا في الأبحاث السابقة عندما نقول الإنسان موجود هذا من حقيقة الأمر يرجع إلى قولنا وجود الإنسان موجود، الإنسان موجود الإنسان لا يوجد في الخارج. نعم الإنسان موجود بتبع وجوده المعنية تابع للوجود، فإذا كان الوجود متحقق فالمعنية التي هي تابعة للوجود أيضا متحققة، فوجود الإنسان موجود الإنسان موجود. نقول إلى هنا عندما كنا نقول الإنسان موجود ثم نأخذ النسبة كنا نفترض أن الواقع الخارجي من قبيل ما هو في الذهن، كيف أنه في الذهن الإنسان هو الموضوع والوجود هو المحمول، كذلك في الواقع الخارجي الإنسان هو الموضوع والوجود ماذا؟ هو المحمول. وهل ينتجم مع هذا؟ ينتجم مع أصالة المعنية وأصالة الوجود.
إذا قولنا الإنسان موجود وتتحقق نسبة الحكمية بين الإنسان والوجود، وفرضنا أن الموضوع أيضا هو الإنسان في الواقع الخارجي وأن المقبول هو الوجود، هذا إلى هنا كنا نقول أن الإنسان والوجود وصفان لهذه النسبة الحكمية. أما الآن لو أردنا أن نبحث على البحث الحقيقي، وطبعا من المؤسف أن الفلسفة الإسلامية والآن لم يميز فيها البحث على أصالة الوجود مع البحث على أصالة الماهية. يعني أنت تجد خلط كبير في كلمات الفلاسفة، حتى في كلمات القائلين بأصالة الوجود عندما يبحثون يتحدثون كأنهم هم من القائلين بأصالة الماهية. الآن عندما نقول الإنسان موجود في واقع الأمر لابد نعكس القضية، يكون من عكس الحمل الوجود إنسان، إذن الوجود هو الموضوع والإنسان لأنه تابع له والمحرف على الوجود. الإنسان ما هو الذي يؤثر في المقام مثل هذا الذي يؤثر في المقام هذا؟ بعد الإنسان والوجود يكونان وصفين للوجود من المسلم، الموجود ممكن الموجود واجب، يجب الإنسان كما تحقق له في الفارق حتى نقول نسبة حكمية بين الوجود وبين ماذا؟ الإنسان. لكن في الواقع الخارجي ما عندي شيئان، الإنسان والوجود، والإنسان يعرف ماذا؟ الوجود. عند قاعدة الفرعية الأخوة يتذكرون نحن قلنا في قاعدة الفرعية ثبوت الوجود للإنسان ليس من قبيل ثبوت شيء لشيء، بل هو ثبوت شيء فالشيء أنت في الخارج هو الوجود، ولكن هذا الوجود حيث أنه محدود تنتجع منه ما هي من الماهية. إذن الإنسان والوجود وصفان ماذا يكون؟ وصفان لأي شيء؟ بعد هو وصفان للنسبة الحكمية، لأنه لا توجد عندنا نسبة الحكمية في الخارج، وإنما هو ماذا؟ وصفان للوجود. فالموجود واجب، الموجود مثلاً، وما يقول السيد العلامة؟ بعد الموجود واجب والموجود ممكن، بعد يختلف عن معناه النسبة الحكمية واجبة النسبة الحكمية ممكنة. فواجب إذا قلنا الموجود منكر الموجود واجب، هذا الإنسان بعد ممكن أن يأخذ بمعنى تساوي النسبة، الموجود ممكن هل بمعنى أنه يتساوي، يعني هل الوجود متساوي النسبة إلى الوجود والعدم؟ هل يمكن أن يتساوى نسبة الشيء إلى وجوده وإلى نقيض وجوده؟ إذن الإنسان بعد هنا بماذا؟ بمعنى تساوي النسبة، الإنسان هنا بمعنى ضبط الوجود، بمعنى أنه ليس قائما بنفسه، موجود ولكنه ليس قائم بنفسه، بل هو قائم بغيره، متقوم بغيره. وفي قبال هذا الإنسان الوجود معنى ماذا يصير؟ معنى يصير ذلك الموجود والضروري الذي يكون قائما بذاته وبنفسه، وإلا الضرورة كل موجود فهو ضروري ولو بشكل محدود، فالضرورة من المختصات الواجب، الوجود بهذا المعنى من المختصات الواجب. إذا صار الإمكان والوجود وصفين للوجود فيرجع إلى ماذا؟ إلى الشدة والضعف، ومن اصطلاح القرآن الكريم يرجع إلى الغنى والإنكار وإلى الضرورة والاستواء. الضرورة والاستواء هذا على المسلك المشائي الذي يرى أن الوجود والإنسان وصفان للنسبة، وهذا ما يلتزم مع أصالة المعنى، أما بناء على أصالة الوجود بعد الوجود والإنسان يرجعان إلى ماذا؟ يرجعان إلى أن يكون وصفين للوجود. ومن الواضح أن الوجود متصف بالإنسان لا معنى لم يكن متساوي النسبة للوجود والعدم، ويعرف أن الوجود الأمه يرجع إلى الوجود الغريب، والوجود المعلوم يرجع إلى الغريب ماذا؟ الكتاب. وبعبارة أخرى إذا يتذكر الإخوة قلنا أن المعنى الحرفي والمعنى الإسمي يرجع إلى المستقيم والرابط. الى المستقل والرابط او بعبارة القرآن وهي ادق يرجع الى الغني والحكيم. والى الغني والحكيم ماذا؟ في الواجب وصف الغناء زائد على ذاته وعين ذاته. عندما نقول الله غني هذا الغناء زائد على ذاته في ذاته ليس بغني ويعرضه الغناء ام عين ذاته غنى؟ عين ذاته غنى. كذلك في الممكن ذو الفقر زائد على ذاته فعين ذاته الفقر الاحتياج. وهذا يصنع في كلمات هذه المتعلمين بالامكان الفكري تمييزا له عن الامكان الماضي او يسمى بالوجود الفكري تمييزا له عن الوجود الغني الذي هو الوجود الواجب سبحانه وتعالى. الى هنا اتضح لنا انه تارة ان الوجود والامكان وصفان للنسبة. فالوجود معناه الضرورة والامكان معناه ماذا؟ تساوي النسبة. اما اذا صار الوجود والامكان وصفين ماذا؟ للوجود. فالوجود معناه الشدة في الوجود والممكن معناه ماذا؟ ضعف الوجود. مو شيء ضعيف بل هو عين الضعف ليس خلقا. كأنه في الواجب عندما نقول غني مو شيء ثبت له الغناء كذلك في الممكن عندما نقول فقير مو شيء ثبت له الفقر بل هو عين الفقر الى الله. مو شيء ثبتت له الحاجة بل هو عين الحاجة. كما انه في الواجب مو شيء ثبت له عدم الحاجة بل هو عين عدم الحاجة. فالممكن ايضا مو شيء ثبتت له الحاجة بل هو عين الحاجة والفقر. وهل تسأل الحاجة لماذا انك محتاج؟ المحتاج يسأل انك لماذا محتاج. اما الحاجة فلا تسأل. هل يسأل البياض لماذا انت ابيض؟ الجسم يسأل لماذا انت ابيض؟ يقول بعروض البياض عليه. لأن الذاتي لا يعلل. لكن هذا الذاتي هنا في الوجود هو الذاتي في البهية. اذا السيد العلامة يقول هذا كله اذا قلنا ان الموضوع في قولنا الانسان ممكن كيف الواقع الخارجي او كذلك. فلما عبر التفت العبارة قال هذا كله بالنظر الى اعتبار العقل الماهيات والمفاهيم. الماهيات يعني المعقولات الاولية، المفاهيم يعني المعقولات الثانية الفلسفية. باعتبار الله ليس بماهية وانما هو ماذا؟ مفهوم. انا تقدم رحمه فيما سبق. نحن قلنا ان كل مفهوم اما واجب اما ممكن اما ممتنع وكل ماهية. وبينا سبب عدو السيد العلامة من الماهية الى المفهوم. باعتبار العقل الماهيات والمفاهيم موضوعات للاحكام. عندما يقول الله موجود واجب والانسان موجود ممكن فيعتبر الله هو الموضوع ويعتبر الانسان هو الموضوع. ولكن في الواقع الخارجي بناء على اصالة الوجود ما هو الموضوع؟ الوجود هو الموضوع والماهية هي المحمولة والمفهوم هو المحمول. يعني الوجود هو واجب، الوجود هو ممكن، الوجود هو فرس، الوجود هو انسان. هو الانسان هو نفسه. ثم يجب ان تكون الماهية متحققة في الخارج. وقلنا ان بناء على اصالة الوجود المتحقق هو الوجود دون الماهية. موضوعات الاحكام بالنظر الى كون الوجود هو الموضوع لهذه الاحكام. مو ان هذه الماهيات والمفاهيم هي الموضوع لهذه الاحكام. واما بالنظر الى كون الوجود هو الموضوع لهذه الاحكام حقيقة لأصالة الوجود واعتبارية الماهية. إذن فالوجود يكون بأي معنى؟ مو بمعنى ضرورة الوجود وامتناع العدم، بل كون الوجود في نهاية الشدة قائما بنفسه مستقلا في ذاته على الإطلاق. لا توجد هناك أي حيثيتين حتى ما
الحيثية الذاتية ما دام الذات التي هي الضرورة الذاتية الضرورة الأزلية مستقلا في ذاته على الإطلاق كما تقدمت الإشارة إليه. أين تقدمت الإشارة إليه؟ عندما نفينا الماهية عن الواجب. الإخوة تذكرون هناك في نفي الماهية عن الواجب في قولنا في صفحة 44 قال وقد تبين بذلك أن الوجود بذاته وصف منتزع من حق وجود الواجب. أول سطر كاشف عن كون وجوده بحثا في غاية الشدة. هناك بين أن الوجود بمعنى الشدة مو الوجود بمعنى الضرورة يعني امتناع العدم، وإلا الموجود الممكن أيضا يمتنع على العدم، لأن الوجود كاشف الوجود جاء كما يقول حسن السلوات أن الوجود كاشف الوجود جاء. دائما الموجود واجب بس إما بالذات وإما بالغير، فالضرورة ليست من خصوصيات الواجب، في الممكن أيضا توجد ضرورة. من خصوصيات الواجب ماذا؟ الاستقلال الغنى كما تقدمت الإشارة إليه في صفحة 44. وأما الإمكان بهذا المعنى في قبال هذا الوجود أي معنى يكون؟ والإمكان كون الوجود متعلق الناس بغيره يعني فقير محتاج مو بمعنى شيء ثبتت له الحاجة بل هو عين الحاجة متقوم الذات بسواه كوجود الماهيات مو الماهيات فإن الماهيات ليست متحققة وجود الماهيات متحققة في الخارج وجود الماهيات إذا فالوجود هو الإمكان بناء على أصالة الوجود يرجع إلى ماذا؟ يكونان وصفان قائمان بالوجود. قائمان بالوجود من قبل قيام العرض بالجوهر يقول لا غير خارجين من ذات موضوعهما فإن العرض أيضا قائم بالجوهر ولكن خارج عن ذات موضوعه هو شيء والموضوع والجوهر شيء آخر. ولكن هنا عندما يقول وجود وإمكان ليس بخارجين عن حقيقة موضوعهما الذي هو الوجود. وهذا ما أشرنا إليه الأخوة الكريمين أن كل مركب من مراتب الوجود مركب من الوجود ومن تلك المركب. فيتذكرون في بحث أصالة الوجود وأن الوجود حقيقة واحدة لها مراتب مشككة. قلنا نحن عندما نضع يدنا على أي مرتبة مو مركبة من حيثيتين، حيثية الوجود وحيثية ماذا؟ تلك المرتبة. بل تلك المرتبة هو عين الوجود والوجود هو عين تلك المرتبة. وضربنا مثال بالأعداد قلنا العدد خمسة مو مركب من حيثيتين من العدد ومن مرتبة الخمسة. المرتبة هي نفس العدد والعدد هو نفس تلك المرتبة. كذلك في الوجود عندما نقول مرتبته الوجود مرتبته الإمكان فإن الإمكان أو الوجود ليس من الأوصاف الخارجة عن الوجود بل هما منتزعان من حق الوجود. فكل مرتبة فهي بسيطة هو مركبة من الوجود ومن حيثية تلك المرتبة. وتلخص بأن الوجود والإمكان تارة يقعان صفتين من نسبة فيرجع معناهما إلى الضرورة واستواء النسبة، وأخرى يقعان وصفين للوجود فيرجعان إلى الشدة والضعف إلى الغنى والفقر إلى المستقل والرابط. واضح هذا البحث إلى هنا؟ أقصد مطلب صغير فقط يمكن أن يشكل به على العلامة. طبعا فقط أنا أشير إلى الإشكال وهذا الإشكال وإن أشار به بعض أساتذة في هذا الفن أشار به بعنوان أنه إشكال على السيد العلامة ولكنه في اعتقادي أنه يمكن الدفاع على السيد العلامة حتى في قدام هذا الإشكال. الإشكال هو هذا، يقول المستشفي للسيد العلامة يقول سيدنا أنتم قلتم فيما سبق بأنه إذا كان المحمول في القضية هو الوجود نحن نصبح حكمية مع ربنا. خلينا نطلع النقد أولا. في صفحة 38 رقم ثالثان. في ثالثان السيد العلامة ماذا قال هنا في صفحة 38 بحث التفاضي، يعني في الفصل الأول من المرحلة الثالثة، في نهاية الفصل الأول من المرحلة الثالثة صفحة 38 قال أن الرابطة يعني النسبة الحكمية إنما تتحقق في مطابق الهليات المركبة التي تتضمن ثبوت شيء لشيء، وأما الهليات البسيطة فماذا؟ فلا تتضمن إلا ثبوت الشيء وهو ثبوت موضوعها في الخارج، فلا رابط في مطابقها، يعني لا توجد نسبة حكمية. لماذا؟ إذ لا معنى لارتباط الشيء بنفسه ونسبة الشيء إلى نفسه. نحن قلنا فيما سبق أن المواد من أين ننتزعها؟ من نسبة الوجود إلى ماذا؟ إلى معنوية من المعنى، إلى مفهوم من المفاهيم. نحن قلنا في بحث المواد المحمول عندنا ماذا؟ مطلق المحمول، والمحمول الخاص هو الوجود. المحمول الخاص هو الوجود. إذا عندما تقول الإنسان موجود هذه توجد نسبة حكمية ولا توجد نسبة حكمية سيدا، وأنت قلت هناك لا توجد نسبة حكمية إذ لا معنى لارتباط الشيء بنفسه، لماذا تقول بأنه هنا كيفية ثلاثة لنسب القضايا؟ نسبة ما عندنا احنا حتى تكون تثبت عن طريق ثبوت النسبة في الخارج وقوع ماذا؟ كيفية النسبة أيضا في الخارج. هناك أنت أنكرت إذا كانت القضية بنحو الهلية البسيطة أن تكون عندنا نسبة حكمية، هنا تقول بأنه الإمكان أو الوجود صفة ماذا؟ للنسبة الحكمية، وحيث أن النسبة الحكمية في الخارج إذن كيفيتها أيضا في الخارج. هناك قلت أنه في الهليات البسيطة لا يوجد عندنا نسبة حكمية، وبالتبعي لا يوجد عندنا وجود أو إمكان. هذا هو الإشكال الذي أشكل به على السيد العلامة رحمه الله تعالى عليه. ونأتبنا هذا الإشكال مندفع بما تقدم. ماذا؟ حيث قلنا بأن السيد العلامة هناك المقدم يتكلم على مباني أصالة الماهية التي يرى أن الماهية متحققة ويعرض من الوجود. فإذا يتصور هناك نسبة. إلا أن يقال أن القائل بأصالة الماهية أيضا يقول فقط الماهية متحققة بعد وجود أمر الاعتبار الإشكال على سيد العلامة. إما أن يدافع عن السيد العلامة بأنه يتكلم على مباني أصالة الماهية وسيتم تصوير نسبة، وإما أن يشكل على السيد العلامة بأنه حتى القائل بأصالة الماهية يرون أن الماهية بعد متحققة، مو أن الماهية والوجود متحققون حتى تتحقق نسبة بين شيئين. هذا هو الإشكال الذي قد يتبادل إلى الذهن أنه تنافة بين ما ذكره هنا وما ذكره هنا، ولعله الإشكال يمكن أن يسجل على السيد العلامة بأن القائل بأصالة الماهية يقول أن الماهية متحققة بعد وجود أمر الاعتبار، من قبيل القائل بأصالة الوجود يقول الوجود هو المتحقق والماهية أمر الاعتبار، كيف تقول لا نسبة؟ كذلك القائل بأصالة الماهية لابد أن يقول ماذا؟ لا نسبة. فإذا بناء على أصالة الماهية أو بناء على أصالة الوجود فإنه في الهليات البسيطة لا نسبة. إذا يرجع الآن إلى أن الوجود والإمكان إنما يتحققان في الخارج بناء على أصالة الوجود، أما بناء على أصالة الماهية لا تحقق للوجود والإمكان في الخارج. يعني بناء على أصالة الوجود يمكن أن يقال أن الوجود والإمكان متحققان في الخارج. هذا تمام الكلام في المرحلة الرابعة. أما المرحلة الخامسة في الماهية وأحكامها وفيها 8 فصول. اليوم فقط شوية تأخرنا باعتبار البحث كان دقيق وفي ذاك الإشكال المقدر الذي دفعناه أو أنه سجلناه على السيد العلامة. المرحلة الخامسة باعتبار مطلب جميل لا ندخل فيه، فقط كان بودي أن أشير إلى هذا.